الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 68 من كتاب الفوائد الذهبية. قال: والأقلام مجموعة. الأول القلم العام، وهو القلم المذكور في هذا الحديث الذي كتب مقادير كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم، ثم قال له: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: فاكتب ما يكون ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، من حديث عبادة بن الصامت عند أحمد بنحو عند أبي داود والترمذي. الثاني القلم البشري، وهو الذي أخذ على بني آدم. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. هذا تقدير بشري ومكتوب بالقلم البشري. الثالث القلم العمري، ويطلق عليه التقدير العمري، وهو أن الله عز وجل حين يتكون الجنين في بطن أمه يرسل الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقينا وسعيد، وهو المذكور في حديث أنس رضي الله عنه المذكور قبل. الرابع القلم التكليفي، والمذكور في حديث عائشة رضي الله عنها عند البيهقي في الكبرى وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ. الخامس القلم السنوي، وهو تقدير سنوي كما أخبر الله عز وجل فيها: يفرغ كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن كنا مرسلين. السادس القلم اليومي، والتقدير اليومي. قال تعالى: كل يوم هو في شان. وأشرف هذه الأقلام هو القلم الأول المذكور في حديث عبادة بن الصامت: وجميع الأقلام هي هو حاكمها وكلها عائدة إليه. وذلك أن القلم الأول هو الذي كتب مقادير الخلائق أجمع وما يتعلق بها، وإنما هذه تفصيلات سنوية أو عمرية. قال: وطويت الصحف كناية على أن القدر قد فرغ منه. ففي مسند أحمد عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قال: قلنا: لا، إلا أن تخبرنا يا رسول الله. قال: الذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين تبارك وتعالى بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيه ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال: الذي في يسار هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلأي شيء إذن نعمل إذا كان هذا أمرا قد فرغ منه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن صاحب أهل ماذا وإن عمل وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار ليختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال بيده فقبضها، ثم قال: فرغ ربكم من العباد. ثم قال باليمنى فنبذ بها، فقال: فريق في الجنة، ونبذ باليسرى، وقال: فريق في السعير. قال: كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. هذه الآية وما في بابها تدل على المرتبة الأولى، وبيان أن الله عز وجل يعلم ما في السماوات والأرض، وذلك الذي يعلمه في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قال الله سبحانه وتعالى: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم ما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا لكمال علمه. قال رحمه الله: وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. في هذه الآية بيان من الله عز وجل على أن أي شيء يقع فيه العبد فهو مكتوب في كتاب، يدل على ما تضمنه حديث عبادة رضي الله عنه وما في بابه، وهي دالة على المرتبة الثانية من مراتب القدر وهي الكتابة. قال رحمه الله: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد ونحو ذلك. تقدم الكلام على أنواع التقدير، والذي ذكر ودل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، وجاء من حديث أنس بن مالك وحذيفة بن أسيد رضي الله عنهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النطفة تقع في الرحم 40 ليلة ثم يتصور عليها الملك. قال زهير: حسبته. قال: الذي يخلقها فيقول: يا رب، أذكر أو أنثى؟ فيجعله الله ذكرا أو أنثى. ثم يقول: يا رب، أسوي أو غير سوي؟ فيجعله الله سويا أو غير سوي. ثم يقول: يا رب، ما رزقه وما أجله ما خلقه؟ ثم يجعله الله شقيا أو سعيدا. رواه مسلم. والحكم عائد في فترة النفخ على حديث عبد الله بن مسعود، فهو متفق عليه، إلا أن بعض أهل العلم يقول ربما يقع التكوين في هذه الفترة، أو أن بدايته يكون بعد 40 يوما ونهايته يكون في 120 يوما. قال: فهذا القدر قد كان ينكره ولاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل، أي مرتبة العلم، والذي ينكرون هذا التقدير كفار، لأنهم ينكرون ما تضافرت الأدلة على إثباته، وما علم ضرورة بأن الله عز وجل بكل شيء عليم وبكل شيء محيط. وقد كفرهم ابن عمر رضي الله عنه كما عند مسلم الثامن عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شمالي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتكفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر عنف، يعني مستأنف لا يعلمه الله إلا بعد وقوعه. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء، والذي يحلب به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. هذا الشاهد أنه حكى عليهم بالكفر. الحديث: قال: وكان الشافعي رضي الله رحمه الله يقول: ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. اختصرنا القراءة. قال رحمه الله: أما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله تعالى النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه فسبحانه، ولا خالق غيره ولا رب سواه. تضمنت هذه الفقرة إشارة إلى مرتبتين عظيمتين من القدر، كما تضمنت الفقرة التي قبلها مرتبتين عظيمتين العلم والكتابة، وهذه تضمنت المشيئة والخلق. الأولى المشيئة وأدلتها أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، وقد تقدم شيء منها ومن أشهرها ما يعلمه الناس ويسمعونه، وقول الله عز وجل: ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقال الله عز وجل: فعال لما يريد، قال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والإرادة الكونية هي المشيئة، إذا لقيت أدلة الإرادة الكونية هي المشيئة. وكل المسلمين يقولون هذه العبارة: ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أنس بن مالك رضي الله عنه بأمر فلم يتحقق ذلك الأمر قال صلى الله عليه وسلم: لو قضي لكان، ولو قدر لكان. رواه البيهقي في شعب الإيمان، وابن حبان في صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل أحدكم، لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت وارحمني إن شئت، أرزقني إن شئت، وليعزم المسألة فإنه يفعل ما يشاء ولا مكره له. حديث أبي هريرة عند البخاري واللفظه ومسلم. وهكذا بعبد الله بن مسعود عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه سبحانه وتعالى: إني لا أستهزئ منك ولكني على ما شاء قادر. فمشيئة الله عز وجل نافذة، ولا يمكن أن يقع في هذا الكون شيء من صغار الأمور وكبارها إلا بمشيئة الله، وأن المشيئة الكونية لا تعلق لها بالمحبة، بل هي في المحبوب وغير المحبوب. الثانية أن الله خلق الخلق وأعمال الخلق لقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، أي والذي تعملون. وقال تعالى: الله خالق كل شيء، أي كل شيء مخلوق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خالق كل صانع وصنعته. حديث حذيفة رضي الله عنه: ومن عجيب أمر المعتزلة أنهم يزعمون أن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد التي هي مخلوقة مربوبة، يذهبون إلى أن القرآن مخلوق. ما دليلكم على أن القرآن مخلوق؟ قالوا: قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء، والقرآن شيء، ولماذا أفعال العباد ليست مخلوقة؟ قالوا: هم يخلقون أفعالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشر ليس إليك، فأخرج المخلوق من عموم كل وأدخل صفة الله في عموم كل، وهذا من تناقضهم. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته، طاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، مع أنه خالق الخير وخالق الشر، إلا أن الواجب على الإنسان أن يفعل الخير، يعني مع كون القدر مفروضا منه، فلا حجة في ترك العمل، فقد أمر الله تعالى العباد بطاعته ونهاهم عن معصيته، فالواجب على الإنسان أن يلزم الطاعة ويبتعد عن المعصية، وإن قدر عليه شيء من ذلك يستغفر الله. ولذلك لما قال المشركون كما قال الله تعالى: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، أخبر الله عز وجل أن هذا هو التكذيب وأن هذا هو الكفر. قال تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، فرد الله عليهم الاحتجاج بالقدر. وقال رحمه الله وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم. أراد بهذه العبارة أن يبين أن الله خالق كل شيء، لكنه مع ذلك إنما يحب الطاعات والقربات ويبغض المعاصي والسيئات. إشارات لفساد قولهم قول من يزعم أن الإرادة الكونية هي المشيئة. نعم، أن الإرادة الكونية التي هي المشيئة مرادفة للمحبة، وبمعرفة الفوارق بين الإرادتين ينتفي الإشكال. ومن الفوارق: الأول أن الإرادة الكونية لابد أن تكون، والإرادة الشرعية قد تقع أو قد لا تقع أو لا تقع. الثاني: الإرادة الكونية تكون في المحبوب وغيره، والإرادة الشرعية لا تكون إلا في المحبوب. مثلا الآن حصول هذا المجلس إرادة كونية، علمنا ذلك لأنه وقع. هذا مجلس خير أو شر؟ مجلس خير، إذن هو مراد شرعا، مراد كونا لأنه وقع، ومراد شرعا لأنه محبوب إلى الله عز وجل. الثاني: إرادة الكونية تكون في المحبوب وغيره، يعني رجل زنى بامرأة، هذا مراد كوني وليس مراد شرعي، والإرادة الشرعية لا تكون إلا في المحبوب، لكن قد تجتمع مع الإرادة الكونية في حال الوقوع. الثالث: الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما أراد الله كونا كان وما لم يرد لم يكن، بينما الإرادة الشرعية مرادفة للأمر والنهي والمحبة. الرابع: تجتمع الإرادة الكونية والإرادة الشرعية في حق المؤمن المطيع، وتفترق الإرادة الكونية عن الإرادة الشرعية في حق العاصي. وقد تقدم معنا التمثيل بإيمان أبي بكر مراد كونا وشرعا، وبإيمان أبي جهل مراد كونا لا شرعا. لو كان إيمان أبي جهل مراد، يعني مراد وإيمان أبي جهل مراد شرعا لا كونا، لو كان إيمان أبي جهل مراد كونا لوقع. أي شيء أراده الله كونا لابد أن يقع، فأي شيء يقع في هذا العالم من حركات وسكنات من خير وشر أراده الله كونا وشاءه كونا. الرد على الجبرية والقدرية: بعد أن بينا أن أهل القدر ينقسمون إلى أن القول في القدر ثلاثة أقسام: الجبرية غلاة في الإثبات، والقدرية غلاة في النفي، وأهل السنة هم المتوسطون، إذ أثبتوا لله عز وجل ما يتعلق به وأثبتوا للعبد ما يتعلق به. ناسب أن يرد على الجبرية والقدرية. قوله رحمه الله: والعباد فاعلون حقيقة، رد على الجبرية، لأن الجبرية يزعمون أن الإنسان كالريشة في مهب الريح، والله خالق أفعالهم، رد على نفاة القدرية من المعتزلة، يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد، والحق الذي لا غيره أن الله خالق، أن الله خالقها للابتلاء والاختبار، خلق شرها وهو غير راضي بها، لكن لحكمة علمها. وقد تقدم أن الشر بالنسبة إلى الله تعالى ليس بشر محض، لأن الله أوجده لمصلحة. قال عز وجل: والعبد هو المؤمن والكافر والبر، أو قال رحمه الله: والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. هذا أيضا رد على الفرقتين. قال: هذا هو حال العبد مع أن الله خالق لفعله، فالخلق لله عز وجل، والفعل من العبد وينسب إليه وتلحقه أحكامه. هذا رد على الجبرية، لأنهم يزعمون أن العبد كالريشة في مكان تتلاطم فيه الرياح، فالعبد لديه قدرة واستطاعة وإرادة وفعل. وهذا الذي يقول هذا القول: لو أخذ حجر وكسر رأسه سيذهب إلى السلطان، ويقول: فلان كسر رأسي، إذا قال له السلطان: الله الذي كسر رأسك، سيرضى أم يخالف؟ سيخالف بلا شك ولا ريب. والقول بالجبر تضيع للحدود، ومن قولهم: أصبحت منفعلا لما يختاره مني، ففعلي كله طاعاته. إذا كان الجبر يقول بأن الفاعل هو الله، أنا ما فعلت، إذن من سيقيم الحدود؟ القاتل سيقول قتل الله، والمجرم سيقول هذا الله، إلى غير ذلك. فلا يجوز القول بالقدر بالجبر أبدا. فالزنا والفجور والخمر والصلاة والصيام والذبح للقبر والذبح للصنم ودعاء غير الله، فكل هذه طاعات. نقول له أيها الجبري، الله عز وجل لم يرضى من المشركين هذا الاعتذار لما قالوا لو شاء الله ما أشركنا. قال لهم الله عز وجل: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قال رحمه الله: كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت الله لنفسه مشيئة، وأثبت للخلق مشيئة تعود إلى مشيئة الله. فأثبت سبحانه للعبد مشيئة لكنها تابعة لمشيئته، والمعتزلة يستدلون بالآية الأولى ويتركون الثانية: لمن شاء منكم أن يستقيم. والجبرية يستدلون بالآية الثانية ويتركون الأولى، وأهل السنة يستدلون بالآيتين. ففي الآية الأولى إثبات مشيئة العبد، والآية الثانية فيها إثبات مشيئة الله النافذة، وأن مشيئة العبد مقيدة بمشيئة الله. ويستدل الجبرية بقوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وهذا الدليل فيه رد عليهم من أن الله يقول لمحمد إذ رميت، فأثبت له رميا. قال تعالى: وما رميت إذ رميت، أثبت فعلا وهو رمي الحصى. ثم قال: ولكن الله رمى، أي سدد. فالآية رد عليهم، فكل دليل يستدل به الجبري على بدعته فيه رد على النفاه من المعتزلة، إذ يستدل الجبري بعموم أدلة المشيئة والإرادة الكونية والعلم والكتابة والخلق، لكنه يستدل بها على أن الله هو الفاعل. والجبري يعطل العبد من الإرادة والاستطاعة والقوة، والمشيئة والمعتزل يثبتها للعبد. ركزوا معي يا أخوة، الجبري يثبت استطاعة الله، قدرة الله، مشيئة الله، فعل الله، ويعطل العبد. العبد عنده كالريشة في مهب الريح، لا قدرة ولا استطاعة ولا فعل. النافي يثبت استطاعة العبد، مشيئة العبد وفعل العبد، ويعطل الله. الله لم يخلق هذا الفعل، ولم يعلم بهذا الفعل على قول بعضهم، ولم مثلا ولم يشأ هذا الفعل، وكلهم على ضلال. أهل السنة يثبتون للعبد الاستطاعة والقدرة والإرادة والمشيئة والفعل، لكن هذه الاستطاعة والقدرة والمشيئة والفعل يعني مردها إلى مشيئة الله عز وجل النافذة، ومردها إلى خلق الله عز وجل، فهو الذي خلق العبد وخلق فعله واستطاعته وقدرته. لكن هل يلزم من خلق الله عز وجل لهذا العبد ولخلق فعله ولخلق قدرته ولخلق استطاعته ولخلق مشيئته أن يكون راضيا بالكفر والمعاصي؟ لا يلزم، لأنه خلقها لحكمة. والجبر يعطل العبد من الإرادة والاستطاعة والقوة، والمشيئة المعتزلة يثبتها للعبد، فأي دليل يستدل به القدري فيه رد على الجبرية. وسبب ضلال القدرية والجبرية أنهم أخذوا جزءا من الأدلة وتركوا الجزء الآخر، بينما أهل السنة أخذوا بعموم أدلة القدر فسلموا من الجبر وسلموا من الاعتزال. والسبب الثاني في ضلال المعتزلة والجبرية أنهم جعلوا الإرادة والمشيئة هي المحبة، وقد تقدم الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وعلمنا أن القدر الكوني يكون في المحبوب غيره. فالشبهة واحدة، وهي شبهة القدرية الجبرية وشبهة القدرية النفاة واحدة، كما أن شبهة الخوارج وشبهة المرجع واحدة. الخوارج والمرجع اتفقوا على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فعند ذلك وقع أولئك في التكفير ووقع هؤلاء في الإرجاء. وهكذا الجبرية والقدرية عندهم أن المشيئة هي المحبوب. فقال الجبرية: إذا كل شيء في العالم محبوب إلى الله لأنه شاءه. وقالت الجبرية النفاه: لا، الكذا كل شيء مبغوض إلى الله عز وجل لم يخلقه. فأثبتوا أن الخالق للأفعال هم العباد، مع أن إبليس أصل الشر ورأسه وخالقه الله عز وجل. فالشبهة واحدة وهي أن المشيئة الإرادة الكونية هي المحبوب، ثم انقسموا إلى فرقتين: فرقة قالت كل ما يقع في هذا الكون فهو محبوب لله عز وجل وهم الجبرية، وفرقة قالوا ما يقع في الكون من معاصي وسيئات غير مخلوقة لله لأنه غير محبوب. وأهل السنة قالوا: القدر الكوني الذي يقع منه المحبوب ومنه غير المحبوب، فالمحبوب مراد لذاته كالصلاة والصيام والحج، وغير المحبوب مراد لغيره كالزنا، يعني محبته في إقامة الحدود على الزنا والتوبة التي تحصل منهم إن أراد الله لهم ذلك، أي للمصالح التي تتحقق. قال: وهذه الدرجة من القدرية يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، أي مرتبة الخلق ومرتبة المشيئة يكذب بها القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة، وهم المعتزلة لحديث ابن عمر رضي الله عنه عند أبي داود، وله شواهد يحسن بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وسموا مجوسا لأن المجوس يعتقدون أن الكون خالقين، خالق النور وخالق الظلمة، وخالق النور الذي يعطي الخير وخالق الظلمة ضد ذلك. حتى قال بعض الشعراء: وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن مناوية تكذب، يعني كم من إنسان يقوم آخر الليل في الظلام ويقول: يا رب اغفر لي، يا رب انصرني، يا رب ارحمني، وتأتي الإجابة ويأتي الفرج في الليل. والمجوس يعتقدون أن الظلم إله الشر، فجاء القدرية النفاة وزعموا أن كل مخلوق يخلق فعل نفسه، فجعلوا مع الله خالقين، مع أن الله يقول: ألا له الخلق والأمر. قال رحمه الله: ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى يسلب العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، وهؤلاء هم الجبرية على ما تقدم. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وتحقيقه من الأبواب المهمة، تحقيقه من أهم المهمات. فأول شيء يجب عليك أن تؤمن أن الله بكل شيء عليم، وأن القدر في الأصل هو علم الله بالتقديرات، وعلم الله بالكائنات. فأصل القدر علم الله، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. إذا أمنت بهذه المرتبة انتقلنا إلى مرتبة ثانية، وهي أن الله خلق القلم فقال له اكتب، قال: وما اكتب؟ قال: ما كان وما يكون إلا قيام الساعة، أي ما كان في علم الله وما يكون في علم الله إلى قيام الساعة، فجرى القلم بما هو كائن. انتهينا، علم وكتابة. ثم بعد ذلك مشيئة الله وتعلقها بالموجودات، ما من شيء موجود إلا وشاءه الله، من خير وشر، من إيمان من كفر، من طاعة من معصية، من صالح من طالح، كله بمشيئة الله. وإذا لم نثبت المشيئة كان في ملكه ما لا يشاء. ولذلك قال بعض المبتدعة: سبحان من تنزه عن الفحشاء، يريد أن يعطل الله عز وجل من خلق أفعال العباد. فقال له السني: سبحان من يكون في ملكه ما يشاء. قال: أيشاء ربنا أن يعصى؟ يعني المبتدع جاء أيضا بهذه الشبهة، أيشاء ربنا أن يعصى؟ فبين له السني أن هذا لمصالح، الله عز وجل لا يحب المعصية لكن شاءها لمصالح، إذ لو لم يخلق المعاصي وأهل المعاصي أن آدم في الجنة، ما هناك إبليس، آدم في الجنة وأبناؤه في الجنة والنار ما فيها أحد. لكن الله عز وجل لما خلق الإنسان وخلق الجان أراد أن يعمر، يعني أولا أراد منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، يعني إرادة شرعية وقعت من بعضهم وخالف كثير منهم. ثم المآل أن من وقع منه الإيمان إلى الجنة، ومن وقع منه الكفر إلى النار، كما أخبر الله عز وجل. ثم الخلق، الله خالق كل شيء، خالق يعني الخالق الخير وخالق الشر. إذا أمنت بهذه الأربع المراتب أنت مؤمن بالقدر، أنت مؤمن بالقدر. ثم هناك أسئلة وهناك اعتراضات وهناك أمور هي التي تسبب الارتباك لدى كثير من الناس. لماذا يعني يقولون يجب على الله أن يفعل الأصلح للعبد، يعني يجبون على الله ما لا يجبه على نفسه، يتحكمون في الله. الأصلح للعبد أن يكون كل العباد أهل إيمان، صح ولا لا؟ إذن سيعودون إلى المسألة الأولى، وهو أنهم يجبون على الله ما لا يجب عليه. الله عز وجل خلق العباد ولا يجب عليه أن يهديهم، إن هدى منهم أحد فبفضله، وإن منع منهم أحد فبعدله. وربك بظلام العبيد، إن عذبوا فبفضله، يعني إن نعموا فبفضله أو عذبوا فبعدله، وهو الكريم الواسع. حتى قال القائل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن نعموا فبفضله أو عذبوا فبعدله وهو الكريم الواسع. ومثاله في الواقع الآن، لو خرجت إلى الشارع ولقيت رجلا فقلت له: يا أخي أنصحك أن تدخل المسجد وتطلب العلم. هذه النصيحة طيبة صح ولا لا؟ لكن هل يجب عليك أن تشتري له الكتب، تنفق عليه، تستأجر له البيت؟ يجب عليك ولا ما يجب؟ ما يجب. إذن لله المثل الأعلى، الله عز وجل خلق العباد ودلهم على الطاعات والقربات، فوفق بعضهم لعلمه أنهم أهل للتوفيق، وخذل بعضهم ولم يوفقهم لعلمه أنهم ليسوا أهل، ومع ذلك لا يؤاخذ ويقال ليش وفقت زيد وما توفق عمر، لأن هذا السؤال هو سبب الضلال. لما سبب الضلال القدرية؟ لما يعترضون على الله؟ لما هدى فلان ولما أضل فلان؟ لما ينعم فلان ولما يعذب فلان؟ اعتراض. فيجب عليك أن تؤمن ولا تنقب، لأن أشد الناس تنقيبا في باب القدر أعظمهم ضلالا فيه، ولكن أؤمن به، لأن ما من شيء يقع إلا بإذن الله، إرادة الله الكونية، وأن الله خالق الخير وخالق الشر. ثم لا يجوز لك الاحتجاج بالقدر، لا يجوز لك الاحتجاج بالقدر. بيانه: أنت الآن قبل وقوع الشيء منك هل تعلم بالقدر؟ رجل زنى أو سرق أو شرب الخمر، يا فلان قال قدر الله علي. متى قال هذا؟ بعد ولا قبل؟ بعد الفعل. يقال له: لما ذهب تزني وتسرق وتشرب الخمر هل أنت تعلم أن هذا في القدر؟ لا يعلم صح ولا لا أخوة؟ لكن هل يعلم أن الزنا حرام أو لا يعلم؟ يعلم، لأن هذا في القرآن والسنة. يعلم أن الكذب حرام أو لا يعلم؟ يعلم، لأنه في القرآن والسنة. يعلم أن الخمر حرام أو لا يعلم؟ يعلم، لأنه في الكتاب والسنة. إذن هل نحن مخاطبون بالعمل بما في القدر، أم مخاطبون بالعمل بما في الأمر والنهي؟ ماذا؟ بما في القرآن والسنة، الأمر والنهي. إذن الجبرية ركزوا على باب القدر وضيعوا باب الأمر والنهي، والمعتزلة ركزوا على الأمر والنهي وضيعوا باب الحكمة والتعليل، لم ينظروا إلى القدر. ولذلك شابه الخوارج في الحكم على أصحاب الكبائر بالخلود في النار. يعني هذا ملخص الذي يحتاجه السالك في هذا الباب، والحمد لله رب العالمين.